كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، حياكم الله أيها الأحبة. هذا هو الدرس السادس من دروس فقه السيرة، على صاحبها أتم الصلاة والتسليم. كنا في الأسبوع الماضي وقفنا عند بنود المعاهدة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين وقعها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، والمعاهدة الأخرى التي وقعها النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين وبين اليهود بطوائفهم وأممهم. هذه الصحيفة تسمى الصحيفة وتسمى الكتاب، وقد ذكرت لك أنها رويت بروايات متعددة في كتب السير والتاريخ، ومن درسها يذكر أنها وثيقتان وليست وثيقة واحدة. هاتان الوثيقتان تضمنتا أمورا كثيرة، منها أمور عامة في صلاح المجتمع والتواطع عليه، منها أمور خاصة بدفع المظالم وعدم إعانة الظالم، منها أمور تتعلق باليهود، ما الذي لهم ما الذي عليهم، منها أمور تتعلق بكفار قريش كيف يكون التعامل معهم، لأن المدينة أصبحت مكانا مستقلا عن مكة، ومكة فيها كفار قريش وهم حزب يريدون مناورة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه المعاهدة، يعني قلت لك قبل في الأسبوع الماضي أنها يعني بعض المؤرخين يرى أنها تصل إلى درجة الحسن لغيره، وإن لم تثبت بأسانيد متصلة، ولكن نأخذ منها على أنها وثيقة تاريخية، ندرسها على أنها وثيقة تاريخية لا على أنها وثيقة تشريعية، فيأخذ منها ما يناسب حال الأمة من باب الاستئناس لا من باب التشريع، لأنها لم تثبت بسند صحيح للرسول صلى الله عليه وسلم. فوفى النبي صلى الله عليه وسلم بمضمون هذه المعاهدة لليهود، ولكن اليهود قوم غدر فغدروا بما فيها ونقضوا ما تضمنته من عهود ومواثيق. الذين نقضوها هم قبائل اليهود في المدينة، وهم بنو قينقاع وبنو نضير وبنو قريظة، فكل عاقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بقدر الجرم الذي كانت خيانته فيه. نأخذ من هذه المعاهدة ومن وفاء النبي صلى الله عليه وسلم ونقض اليهود لها نأخذ دروسا كثيرة. منها أولا أن الإسلام شامل للحياة للدين والدنيا، فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم عني بقيام أمر الدين فيما يتعلق بالعبادات وما شابه ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عني بمعاش الناس وحياتهم كيف تنظم وكيف تستقيم وكيف تسير على هدى من الله سبحانه وتعالى. منها أن الأمر كان فيها للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني عند الاختلاف يرجع إلى الرسول ولا يرجع إلى اليهود، أن عند الخلاف يرجع إلى الرسول، وهذا أيضا ينبغي يتنبه له أو تتنبه له الأمة المسلمة. الأمر الثاني أن اليهود غدروا بالرسول صلى الله عليه وسلم مع هذه المعاهدة، فإذا كانوا خانوا الله وتطاولوا على الله وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، وإذا كانوا قتلوا الأنبياء فكيف نثق اليوم باليهود في أصقاع الأرض؟ هذا ينبغي أن يتنبه له. إذا كانوا خانوا الله وتطاولوا على الله وقتلوا وحاولوا قتل المسيح وقتلوا يحيى بن زكريا وحاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هم قوم بهت، يعني فكيف يوثق بهم؟ فإذا ينبغي للأمة الإسلامية اليوم أن لا تثق بهؤلاء اليهود مهما وقعوا من عهود ومهما وقعوا من مواثيق، فينبغي للأمة المسلمة أن تكون على حذر من هؤلاء، فإن الغدر يمشي في دمائهم وهم يتقربون بذلك، لا يرون عليهم حرجا في نقض العهد مع غير اليهود. أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بيت اليهود الحرب له من أول ما وصل إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. فكلنا نعلم ما روته أم المؤمنين صفية رضي الله عنها وارضاها حينما كانت في النخل مع عمها وأبيها، ثم تذاكر أنه قد جاء هذا الرجل من مكة إلى المدينة، فقالوا فتكلموا فيما بينهم أي حيي بن أخطب وأخوه في هذا الرجل الذي قدمه محمد صلى الله عليه وسلم، أهو الذي في التوراة؟ يعني أهو النبي الذي ذكر لنا في التوراة؟ فقال دعني أذهب وأنظر. فلما ذهب ونظر فإذا هو أي هذا الرجل الذي جاء من مكة هو النبي الذي أخبرت به التوراة والإنجيل. فرجع إلى صاحبه كما قالت صفية رضي الله عنها وارضاها، فقال كيف رأيت؟ قال هو يعني هذا الرجل الذي قدم من مكة هو الذي في التوراة. قال ما العمل؟ قال الحرب عليه ما بقينا أبدا. يعني يعلمون أنه الحق، يعلمون أن هذا هو الرسول، ثم قال الحرب عليه ما بقينا أبدا. ولذلك قال عبد الله بن سلام والله إني لأشك إن ابني من صلبي، وقد أسلم وهو من أحبار يهود كما هو معلوم، قال والله إني لأشك في ابني من صلبي أن ابني من صلبي ولا أشك أن هذا رسول الله الذي أخبرت به التوراة والإنجيل. أمر آخر، هذه الوثيقة إذا صح أنها يعني ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن نتكلم عن ناحية تاريخية يعني كدرس من التاريخ، أن اليهود خانوا ما تضمنت هذه الوثيقة، والرسول والصحابة وفوا بما تضمنت في الوثيقة. تعال إلى واقعنا المعاصر اليوم، كم وقع المسلمون في أصقاع الأرض من معاهدات مع غيرهم في حفظ الدماء وحفظ الأموال وحفظ الأوطان؟ هل ترى من المسلمين في دولهم ومجموعاتهم، لا تكلم عن الأفراد، هل ترى منهم خيانة للمخالفين سفكا لدمائهم ونهبا لأموالهم وتخريبا لديارهم؟ أبدا، هذا لا يكون. كل ما وقعت حادثة في بلاد الكافرين من سفك دماء يقوم بها فرد، أو حتى قد لا يكون بها فرد منتسب للإسلام، قد يكون الحادثة كلها ملفقة على المسلمين، تجد أن العالم الإسلامي يسارع بالتنديد بها وإنكارها وأن هذا العمل لا يجوز. هم لا يقولون ذلك مداهنة للكافرين ولا طلبا لرضاهم، لكن يعلمون أن هذا دينهم الذي يدينون به، فإن الإسلام لا يستبيح سفك الدماء بغير وجه حق، ولا يستبيح سلب الأموال، ولا يستبيح تخريب الأوطان بغير وجه حق. فالمسلمون يفون على مر التاريخ إلى اليوم، لكن هل أعداؤهم، هل المخالفون الذين يوقعون معنا المعاهدات ويخوضون معنا مؤتمرات التعايش السلمي هل يفون لنا؟ أبدا، هذه ينبغي أن يتنبه لها المسلمون. يعني هل رأيت يوما باب الفاتيكان يتكلم عن المذابح التي تقع للمسلمين ويستنكرها؟ هل رأيت عالم من علماء النصرانية يتكلم من منطلق ديني إن هذا الأمر لا تجيزها الأديان؟ أبدا. لكن حينما تفجر كنيسة أو ما أشبه ذلك تجد علماء المسلمين يقولون هذا حرام، ونحن نعلم أن هذا حرام فعلا، وندين الله أن هذا حرام. طيب لماذا يعني هؤلاء يسكتون؟ يعني ينبغي أن يطالب زعماء النصارى واليهود وغيرهم بالتنديد بالمثل، ورفض استباحة الدماء ورفض سفك الدماء ورفض سلب الأموال وانتهاك الدماء المعصومة بغير وجه حق. ينبغي مثل ما نحافظ على الدماء نطالبهم أن يحافظوا عليها. وخير شاهد ما يتم الآن في إفريقيا الوسطى وفي مانمار وغيرها وفي العراق وفي غيرها، كمان نحافظ على دماء الآخرين وأموالهم، وهذا ديننا يأمرنا به. لا نقول مجاملة للآخرين أننا نرفض التقتيل والتخريب، لا نقول مجاملة أو لأن يرضوا علينا، هذا دين ندين الله به. فنحن نطالبهم أيضا أن تحمى دماء المسلمين وأموالهم وأوطانهم سواء بسواء. بعد ما تكلمنا عن المعاهدة ننتقل إلى نزول بعض التشريعات. بعدما استقرت العقيدة أكثر من 13 عاما في مكة، واستسلم الصحابة رضي الله عنهم للوحي، وخضعت نفوسهم للوحي، وانطبعت وصبغت أرواحهم وقلوبهم بصبغة الوحي، وأنسوا للوحي واستقامت نفوسهم عليه وقبلوه، بدأت تتنزل الشرائع. فإذا من أول الشرائع التي يعني ابتدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم هو شريعة الأذان. ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قد فرض الله عليهم في رحلة الإسراء وخذناها في درس سابق، الصلاة كل يوم 5 مرات. فكان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يتحينون للصلاة ويجدون حرج متى تأتي الصلاة، وليس معهم مثل هذا اليوم ساعات تحدد لهم الوقت. فكان الرجل يأتي قبل الصلاة بوقت ينتظر، وربما أتى فوجد الناس قد صلوا، ويعني أقلقهم هذا الأمر. وبينما هم يوم يتشاورون في هذا الأمر وكان معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقترحوا عدة اقتراحات. منهم من قال نضرب ناقوسا مثل النصارى، ومنهم من قال نضرب بوقا، يعني ننادي بالبوق، يعني يصفر بالبوق كما تفعل اليهود. وكل ذلك يرفضه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال القائل منهم نرضع الراية عند الصلاة، فمن رآها ينادي. فكان هذا الأمر يهم الصحابة ويهم الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يجمع الناس. ثم لما انصرفوا، انصرف عبد الله بن زيد ثم نام، ثم رأى في المنام رجل عليه ثياب بيضاء وخضراء، ثم قام وعلى المسجد، يعني صعد إلى المسجد في الرؤيا، وهذا مثال يعني من الأمثال المضروبة. ثم أذن الأذان المعروف الآن، ثم جلس، ثم قام وأقام الصلاة، ثم غدا من غدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فأمره أن يعلم الأذان بلال رضي الله عنه. وكان عمر رأى نفس الرؤيا في نفس الليلة، فهي قد تواطأت رؤى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على هذا الأذان العظيم. هذا الأذان نأخذ منه دروس. الأول، رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يشاكل النصارى في الناقوس أو البوق، رفض. لماذا؟ لأنها عبادة، والعبادات توقيفية. إذن الأعياد والاحتفالات هي بالنسبة لنا هي عبادة، لا يجوز أن نشابه النصارى في أعيادهم ولا في احتفالاتهم. فلا يجوز أن يشاركهم المسلم في الكريسماس أو في أعياد الميلاد أو ما أشبه ذلك من الأعياد البدعية أو الأعياد الكافرة التي هي لهم، لأنها لهم أعياد، لهم ديانة. يعني إن النصراني حينما يحتفل بالكريسماس أو بنهاية العام إنما يحتفل ديانة، لا يحتفل لغير ذلك، إنما يحتفل ديانة. فإذا هل يمكن أن تشارك أي المسلم النصراني بالقداس؟ إن تذهب للكنيسة تسمع القداس وتشاركهم فيه وتأكل من العشاء الذي يأكلونه ديانة، فكما أنك لا يجوز أن تذهب إلى القداس لا يجوز أن تشاركهم في أعياد الميلاد. الرسول صلى الله عليه وسلم وهي عبادة، وكانوا قد احتاروا في من الذي يجمع الصحابة، وكان الناقوس ممكن يجمعهم لأنه يمكن يسمع بسرعة، مع ذلك لم يرضى أن يشارك الصحابة اليهود أو النصارى في عباداتهم. أيضا من الدروس هذا الأذان العظيم، حينما تسمعه أخي الكريم تأمل ما فيه من الدروس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخره إذا سمعت الأذان فقل اللهم رب هذه الدعوة التامة. لاحظ كلمة التامة، الأذان دعوة تامة. كيف دعوة تامة؟ يبتدئ بتكبير الله، إجلاله وأن تعطيه ما يستحق، تكبير الله أكبر. ثم تمر على الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفيهما جماع الدين. الشهادة لله بالألوهية تتضمن الربوبية والأسماء والصفات، الشهادة للرسول بالرسالة تتضمن الخضوع والتسليم والاتباع. حي على الصلاة دعوة إلى هذه الصلاة العظيمة. حي على الفلاح، الفلاح هي كلمة جامعة، بل من أجمع ما قال العرب. كلمة الفلاح من أجمع ما قال العرب لأنها تجمع كل وجوه الخير، تجمع كل وجوه الخير. ثم يعود في آخرها مكبرا ثم يقول لا إله إلا الله. فانظر هذا الكمال في هذه العبادة. من الدروس الذي نأخذه في الأذان أن عبادات الآخرين إنما يدعى لها بأمر محسوس لا خير فيه، ناقوس أو بوق أو ما أشبه ذلك. عبادة المسلم إنما يكون فيها توحيد الله والإعلان له بالبراءة من الشرك. لا إله، لا معبود إلا الله، أشهد أن لا إله، فتشهد في كل أذان، وليشهد المؤذن في كل أذان أن لا إله إلا الله. فشهادتنا وأذاننا ليس هو أمر حسي، ليس هو أمر حسي ولا أمر آخر، إنما هو عبادة. الأمر الثاني، هذا الدعاء للصلاة من الوحي، فكون الصحابي رآه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك نأخذ تحويل القبلة. تحويل القبلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة يصلي إلى بيت المقدس، ولما انتقل إلى مكة لبث إلى المدينة عفوا لبث فيها 17 شهرا أو 16 شهرا يصلي إلى بيت المقدس. فكان يصلي باتجاه الشمال ومكة باتجاه الجنوب كما هو معلوم لمن كان يعلم الجهات في مكة. في المدينة، الذي في المدينة إذا صلى إلى بيت المقدس اتجه إلى الشمال، والمكة هي جنوب المدينة النبوية على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس باتجاه الشمال، وكان يتمنى أن يحول إلى مكة إلى البيت العتيق، وكان يقلب بصره كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أم البراء بن معرور يعزيها في وفاة ابنها، ثم صنعت له طعام، ثم أدركتهم الصلاة فصلوا عندهم في مسجد حولهم صلاة الظهر. فبينما لما ذهب ركعتان من الصلاة نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إليه أن اتجه إلى البيت العتيق، فتحول النبي صلى الله عليه وسلم من هذه في هذه الصلاة من جهة الشمال إلى جهة الجنوب، من بيت المقدس إلى البيت العتيق، وتحول الصحابة خلفهم وتحولت النساء، فكانت النساء في مكان صفوف الرجال وكان الرجال في مكان صفوف النساء، يعني الجهة المقابلة. ذهب من ذهبه عباد بن بشر رضي الله عنه وارضاه، ومر على الصحابة وهم يصلون في بني حارثة، وجاء القوم وهم يصلون العصر، فقال: أشهد بالله إني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت العتيق. فاستداروا وهم في الصلاة، ما تريتوا، فاستداروا وهم في صلاتهم إلى البيت العتيق، ودارت الصوف هكذا ودار الإمام. في قباء لم يبلغهم الخبر إلا الفجر، فاستداروا فصلوا إلى البيت العتيق. نأخذ من هذا درس عظيم، نأخذ من هذا درسا عظيما، ألا وهو التسليم للوحي، التسليم للوحي. فإن الصحابة الذين جاءهم عباد بن بشر وهو واحد، لم تأتيهم جماعة تشهد لهم، فأخبرهم عباد أنه صلى مع الرسول الظهر إلى البيت العتيق. ما قالوا: لا نتريث، ننتظر، نصبر، خل نتثبت، خل كذا. علموا أن عباد بن بشر صادق فصدقوه، لأنه لن ينقل إلا الحق، فقبلوا منه ذلك. كذلك أهل قباء لما بلغهم الخبر الفجر ما قالوا: لا نصلي الآن الظهر الفجر ونتثبت ثم نصلي الظهر على يقين مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ما الذي نفهم من هذا؟ نفهم من هذا العمل بخبر الواحد كما هو معلوم، فهذه مسألة فقهية أصولية عقدية. هل نقبل خبر الواحد في كتب العقيدة وفي مسائل الفقه ومسائل الاعتقاد؟ نقول نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل أفراد الناس إلى القبائل وإلى الرسل وإلى الملوك وإلى العشائر، يدعوهم واحدا واحدا، فلم يكن يرسل جماعات. فإذا الذي عليه أهل السنة والجماعة هو الاكتفاء بخبر الواحد في مسائل الاعتقاد أو في مسائل العمل. تحويل القبلة فيه نبوة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله أخبره أنها ستتحول، وأن اليهود سيقولون: ما حول هؤلاء السفهاء عن قبلتهم. فلو أرادوا تكذيب الرسول لما قالوا هذا القول، لكن هذه نبوة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلامة على نبوته أنه يخبر أنها ستتحول القبلة، وأن هؤلاء السفهاء سيقولون: ما ولاهم عن قبلتهم. ومع ذلك قالوا، فشهد الله عليهم بالسفاهة وبضعف عقولهم. تحويل القبلة فيه انتقال للنبوة من أسرة أو من سلالة إسحاق إلى سلالة إسماعيل، وانتقال للتشريع، لأنه إذا كانت الأمم التي عرفت الكتاب اليهود والنصارى ومن كان حولهم كانوا يدينون باتباع المسجد الأقصى واتباع أنبياء المسجد الأقصى الذين يتعبدون في المسجد الأقصى، فكون القبلة تنقل من بيت المسجد الأقصى إلى البيت العتيق معناه نسخ للشراع السابقة وتحويل للقبلة وتحويل للرسالة الخاتمة إلى محمد صلى الله عليه وسلم. تشريع بعد ذلك جرى تشريع الصيام. شرع الصيام فرضه الله سبحانه وتعالى في العام الثاني للهجرة، أي في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما مرت الصلاة بأطوار أو بأحوال في تشريعها، فكذلك مر الصيام بأحوال. يقول معاذ أن الصيام الصلاة مرت بأحوال وكذلك الصيام. كيف مرت الصلاة؟ مرت أنهم لم يكن لها أذان، ثم كان لها أذان، ثم كان الصحابة إذا وفدوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته لا يدرون في أي ركعة هو، فكان واحد منهم يسأل صاحبه الذي سبقه إلى الصلاة كم مضى، فيشير إليه مضى ركعة أو ركعتين، ثم يتم ما فاته به الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يدرك الرسول ثم يدخل معه في الصلاة. ففي يوم من الأيام صلى معاذ رضي الله عنه وأرضاه ولم يسأل، وثبت مع الرسول حتى انتهت الصلاة، ثم قام وأتم الصلاة. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال هكذا ففعلوا. إذن هذا حال آخر بالنسبة للصلاة، كان يجوز أن يتكلم بها المصلي، يتكلم كلاما عاما ثم نسخ ذلك. الصيام كما نعلم وكذلك الصلاة وكذلك الزكاة هي كما شرعت علينا شرعت لنا شرعت للأنبياء السابقين، كما قال عيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. إذن الصيام والصلاة والزكاة والحج وهي الأركان العظمى كانت مشروعة لكل نبي سبقنا، ولكن تختلف هيئات الصلاة وهيئات الحج وهيئات الصيام والزكاة من شريعة إلى شريعة، لكن أصل الفرضية موجودة عند كل الأنبياء، كلهم فرض عليهم الصلاة، كلهم فرض عليهم الصيام، كلهم فرضت عليهم الزكاة، باختلاف في كيفيات العبادات لا في أصل الصلاة وأصل الزكاة والصيام. الصيام مر تشريعه للأمة بمراحل. أولا شرع للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم من كل شهر 3 أيام، وكان يصوم يوم عاشوراء. ثم أمر الناس بصيام رمضان، وكان على التخير بين من أراد أن يصوم وبين من أراد أن يطعم. ثم أمروا بأن يصوموا ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني لا يكفي أن يطعم إذا كان قادر، بل عليه أن يصوم عدة من أيام أخرى فيما بعد رمضان. كان في الأول أيضا أن المرء يباح له أن يأكل وأن يشرب وأن يستمتع بمتاع الحياة بعد الإفطار إلى أن ينام، فإذا نام حرم عليه ما بعد ذلك من الصوم أو من الشرب أو الأكل أو ما شابه ذلك. فبعد ذلك أذن الله سبحانه وتعالى لهم أن يكون الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نأخذ من هذا التدرج، من تدرج الصلاة وتدرج الصيام وتدرج الزكاة فيما بعد ذلك، نأخذ دروسا كثيرة. أولها أن شرائع الإسلام جاءت بالتدريج ولم تأتي دفعة واحدة. أعظم درس ينبغي نتعلمه يتعلمه الداعية وهو مهم لك أخي الكريم انتبه، هو أنك إذا دعوت غير المسلم للإسلام لا تجمع عليه شرائع الإسلام، لا تدعو بكل شرائع الإسلام، كما قال الأعرابي للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. فحينما تدعو غير المسلم لا تخبره بكل الصلوات، إما تعطيه مثلا الصلوات الخمس ومثل العيدين والجنائز والجمعة وصلاة الليل وصلاة الضحى والنوافل التي قبل الصلاة والنوافل التي بعد الصلاة فإنه لا يطيق، كذلك لا تخبره بكل أنواع الصيام، وإنما مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ حينما أرسله إلى اليمن أمره بثلاثة الأركان، أن يوحدوا الله فإنهم أجابوا لذلك فأمرهم بالصلاة، فإن أجابوا لذلك فأمرهم بالزكاة. ولم بل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وقد ذهب عام 9 أن يأمرهم بالصيام ولا بالحج، وقد نزل تشريعها. لكن وتكلم العلماء في ذلك كثير لنعلم أن الداعي ينبغي أن يترفق في المدعو فيعطيه هذه الأمور، فإن قبل أعطاه فإن قبل زاده، أما إن أعرض فما يحتاج أن تعرض عليه كل ذلك. ولذلك بعض الكتب التي توجد اليوم في بعض المراكز الإسلامية وبعض المكتبات تدعو إلى غير تدعو غير المسلمين للإسلام تجد فيها يعني إسهابا في هذا الأمر في عرض شرائع الإسلام وعرض ما فيه من أمور، وهذا لا ينبغي لغير المسلم أن يعرض ابتداء لأنه قد ينفر منه. لو قلت له عندك الزكوات كذا والصدقات كذا وكذا قد يستثقل أن يخرج كل هذه الأموال، ويقول هذا في البداية صعب، لكن تخبره في البداية الحكم من لماذا نصلي، الحكم من لماذا نصوم، لماذا نزكي، دون أن تعطيه التفاصيل، فإن قبل تضيف عليه. أمر آخر ألا وهو أن الله سبحانه وتعالى فرض علينا هذه الفرائض وهي يسيرة مقارنة بالشرائع التي فرضت على من كان قبلنا، ولنا فيها من الأجر أعظم مما للأمم السابقة في عباداتها العظيمة من الأجر. فكما أنك تعلم أن رمضان يعادل إذا صمت معه 6 أيام من شوال كأنك ما صمت الدهر كله، كذلك ليلة القدر تعادل 1000 شهر، كذلك الصلاة في المسجد الحرام تعادل 100,000 صلاة، الصلاة في المسجد النبوي تعادل 1000 صلاة، فهذا الصلاة الواحدة أصلا تعادل 50 صلاة. هذا كله من رحمة الله بهذه الأمة أن أعمالها وشرائعها يسيرة وأجورها عظيمة. ولذلك مثل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بالأمم السابقة، قال مثل القوم الرجل استاجر أجراء فأخذ أجراء من صلاة الفجر إلى الظهر فأعطاهم دينارا دينارا، ثم استاجر آخرين من صلاة الظهر إلى صلاة العصر فأعطاهم دينارا دينارا، ثم استاجر آخرين من صلاة العصر إلى المغرب فأعطاهم دينارين دينارين، فقالوا كيف نحن أشق من الأخيرين وأعطيتنا دينارا دينارا وهؤلاء أعطيتهم دينارين دينارين، فقال هل بخشتكم مما اتفقت معكم به على شيء؟ قالوا لا. قال فهذا الذي، فكذلك مثل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بالأجر اليسير، العمل اليسير والأجر العظيم بالأمم السابقة، أجورها أعمالها كثيرة وأجورها يسيرة، وهذا من فضل الله على هذه الأمة. ثم تلا ذلك الزكاة شرعت أيضا في السنة الثانية للهجرة، والزكاة ورد لها كلام عام مطلق في العهد المدني أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، دون أن يكون تحديد ما هي الزكاة المطلوبة، إنما حث على النفقة. فلما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت تتنزل الشرائع على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، أنزل الله سبحانه وتعالى الأمر بالزكاة، وتولى الله سبحانه وتعالى تحديد أصحابها وهم الثمانية المذكورون في الآية، إنما صدقات الفقراء إلى آخر الآية. نفهم من هذا ما دام أن الله هو الذي تولى تحديد هذه الأصناف، على المسلم أن يحتاط في صرف الزكاة لهذه المصارف ولا يتساهل في صرفها، إما أن يعطيها قريبا لمجرد قرابته دون أن يتحقق من استحقاقه، أما إن كان مستحقا فهو أولى من البعيد. يعني بعض الناس يعطي الزكاة لمن اعتاد أن يعطيهم منذ 20 سنة دون أن يتثبت هل هم ما زالوا محتاجين أو لا، فينبغي مدام الله عني بها وفرضها بنفسه وحدد أصنافها بنفسه أن يحرص المسلم على أن يتحرى في هذه المصارف. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنصبة الزكاة وكيف تصرف، سواء كانت من الأنعام أو من الحبوب أو من الورق والفضة. ثم بعد ذلك أيضا بعد الزكاة أو في أثناء في هذه الفترة أمر الله سبحانه وتعالى بشريعة الجهاد. شريعة الجهاد أيضا مرت بمراحل. المرحلة الأولى أمر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في العهد المكي أن يصبروا وأن يتحملوا، أن يصبروا وأن يتحملوا وأن يكفوا أيديهم. ثم بعد ذلك أذن لهم في القتال، أذن في القتال بدون أمر. المرحلة الثالثة هي أن الله سبحانه وتعالى فرض على الصحابة القتال لمن قاتلهم، القتال لمن قاتلهم. المرحلة الرابعة وهي التشريع العام للجهاد، وهي أن الله سبحانه وتعالى افترض على هذه الأمة الجهاد لمن كفر بالله، الجهاد لمن كفر بالله. بعض الكتاب ومن لم يتحقق في هذه المسألة يلغي شريعة الجهاد وهو جهاد الطلب، ويقول ليس في الإسلام إلا جهاد الدفع. وشيخنا الشيخ عبد الكريم خضير حفظه الله يقول لو لم يكن في الإسلام إلا شريعة الدفع فكيف تأخذ الجزية في شريعة الدفع؟ فتدافع عن وطنك ثم تقول أفرض عليكم الجزية، هذا لا يمكن يعني. لكن الذي ينبغي أن يتنبه له أن هذا الجهاد له أحكامه وله شروطه وله أدابه التي نظمتها السنة والسيرة ونظم القرآن وردت في القرآن الكريم وتكلم عنه الفقهاء في كتب الفقه. أمر مهم ينبغي أن نتنبه له في هذا الأمر، أن الجهاد ليس سوءة في دين الله وليس عيبا في دين الله، لكن ينبغي أن ننظر هل الجهاد في دين الله مثل الجهاد عند غيرنا؟ تعالوا إلى اليهودية والنصرانية، الجهاد في دين الله له أحكامه وله شرائعه، ولا يقتل أسير، والأمة إذا رضيت بعدم الحرب وصلحت فإنها لا تسفك دماؤها ولا تنهب أموالها ولا تستحل أوطانها. لكن في شريعة التوراة وهي معمول بها عند اليهود والنصارى، أن النصارى أو اليهود إذا حاصروا مدينة وفتح الله عليهم فيجب عليهم أن يحرقوها حرقا تاما حتى الحيوانات، فينبغي أن تباد إبادة تامة. هذا أمر. الأمر الثاني، ما الغرض من تشريع الجهاد في هذا الدين؟ هل هو لزيادة رأس مال الأمة من المال؟ لا والله. هل هو لفرض سلطانها؟ لا والله. هل هو لساحب خيرات تلك الدول إلى مركز الأمة الوسط؟ لا والله. انظر قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما على كتاب، ثم قال: وعلم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من فترد. هل على فقراء الصحابة؟ لا، على فقرائهم هم. الإسلام لا يتطلع إلى أن يسحب أو يأخذ أموال الآخرين لمركز الدولة، هذا مهم ينبغي أن نتنبه له. الأمر الثاني، قارن بين تشريعات الجهاد التي شرعها الله سبحانه وتعالى ونتائجها وبين نتائج الحروب الأولى. كم الذين سفكت دماؤهم عبر تاريخ الجهاد الإسلامي عبر التاريخ، وقارن بين التي وقعت في أوروبا في الحرب العالمية الأولى والثانية، قرابة 50 مليون، وهي ليست للجهاد وليست لإرساء فضيلة ولا لردع ظالم، إنما لاستبداد وتحصيل مصالح وتحقيق سيادة الدولة على أخرى. الأمر الثالث الرابع، قارن بين النتيجة التي حصلت بعد الفتح الإسلامي لتلك الدول من مكة إلى بخارى وإلى الأندلس. ألا ترى أن هذه الدول والشعوب كلها نعمت بالإسلام ونعمت بحضارته ونعمت بعلمه، وصار أقصى دولة أقصى سقع من أصقاع العالم الإسلامي يستوي في المعلومة والسيادة والخير كما هو مركز المدينة اللي هو المدينة، مركز الدولة الذي هو المدينة. ما الذي دون السنة؟ أليس هم الذين في أقصى الأرض، البخاري ومسلم والنسائي وغيره؟ ما معنى هذا؟ إن العلم والحقيقة والفضيلة والقيم التي كانت في المدينة انتقلت إلى أقصى بقعة، وتساوى في الخير الذي نعم به أهل المدينة تساوى به من كان في أطراف الدولة، وهذا مهم. هل الاحتلال الذي في القرن الماضي لما غزا العالم الإسلامي ما ترك لنا؟ هل أقام الجامعات؟ هل أقام الطرق؟ هل بنى المستشفيات كما فعل الفتح الإسلامي؟ أليس كذلك؟ إنما ترك العالم الإسلامي خرابا. فهذا الفرق بين غايات الإسلام. حينما يقال لك إن الإسلام فيه الجهاد وفيه وفيه، نقول نعم، لكن ماذا، ما غايات الجهاد وما آداب الجهاد وما أخلاق الجهاد وما شرائع الجهاد؟ هذا تشريع عظيم، ليس لأن يعني نستزيد مالا ولا نستزيد زيادة سيادة، إنما هذا لإحقاق الحق ورفع المظالم عن الناس، ورفع المظالم عن الناس. يعني كما قال ربعي بن عامر: جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فهذا أمر مهم ينبغي أن تبينه لغيرك لما يقول لك أنت عندك مو جهاد. ما هو الجهاد الذي في الإسلام؟ هل هو سفك الدماء؟ هل هو انتهاك الأعراض؟ هل هو يعني استباحة الدول؟ أبدا، بل كان اليهود والنصارى الذين علموا حقيقة هذا الدين يطلبون، وهذا ذكروا النصارى ولم يذكروا المسلمون لأنهم هم الذين لمسوه، كانوا يطلبون من الدولة العثمانية أن تحتل دولهم في أوروبا الشرقية حتى ينعم النصارى بأن تتعبد كل طائفة من طوائف النصارى على راحتها دون ضير أو مضايقة من الطوائف الأخرى. فانظروا، يعرفون عدل الإسلام في هذه الفتوحات الإسلامية، لكن ما يتم من تفجير المباني وقتل الأرواح واستهداف الأرواح بغير وجه حق، هذا ليس من الجهاد. ينبغي يعرف هذا، لا يعني يضار الإسلام بالأعمال التي ليست من الإسلام، ويلبس الإسلام كل لبوس خاطئ ويقال هذا هو الإسلام. هذا ينبغي أن نتنبه له وأن نبين ما هو الجهاد الذي أقره الإسلام، وما الذي كان في غير الإسلام، وما الذي كان في التشريعات المعاصرة. هذا ينبغي أن نتنبه له طالب العلم حينما يبين حقائق الإسلام، ولا يستحي حينما يقال له: أنت عندكم كذا في الإسلام وعندكم كذا، فليكن عالما بالذي في دينه حتى يستطيع أن يبينه للآخرين. بعد ذلك ننتقل إلى الحديث عن يوم الفرقان، وهو معركة بدر. هذه المعركة سميت بدرا لأن المعركة وقعت في مكان يقال له بدر، وسمي بدر لتسمية بعين أي ببئر ماء في هذا المكان، قيل أن الذي حفرها اسمه بدر. هذه المعركة وقعت في السنة الثانية للهجرة، أي وقعت في السنة الثانية للهجرة. ما سبب المعركة؟ النبي صلى الله عليه وسلم علم أن عيرا أي مجموعة من الإبل، قافلة من الإبل عليها أبو سفيان، قدم من الشام وفيها 1000 بعير وفيها من الحمولة قريبا من 50,000 من المال. وليس عليها من الحراس إلا قريبا من 70 رجلا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليعترض هذه القافلة، فعلم أبو سفيان، وكان قد أرسل من يتسقط الأخبار، علم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لاعتراضها، فسلك بها طريق الساحل لينجو بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسل رجلا إلى قريش ليستنفرهم في حماية عيرهم وأموالهم. فخرجت كل قريش عن بكرة أبيها، وكل سيادات قريش وقياداتهم ورؤوسهم كلهم خرجوا، وكل رؤوسهم خرجوا لحماية عيرهم ورجالهم الذين خشوا أن يعترضهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه المعركة عظيمة في تاريخها، عظيمة في نتائجها. الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج لم يكن أكد على الناس الخروج وألزمهم بالخروج، بل كان من يأتيه وليس معه ظهر، يكون ظهره بعيد، لم يسمح له بالخروج، إنما ظن المسألة أن لم تكن حربا، وما كان الصحابة خرجوا على أنها لقاء حرب، إنما خرجوا على اعتراض القافل ليس إلا. فلم يكن بعض الصحابة خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم ما ظنوا أنه قتال، إنما ظنوا أنه اعتراض قافل، أن الأمر يسير وسيرجع الرسول صلى الله عليه وسلم. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم معه قريبا من 300 رجل وبضعة عشر رجلا، 17-18 قريبا من كذا، معهم فرسان و70 بعيرا فقط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتقب، يعني كان الصحابة يعتقبون البعير، يعني كل 3 أو 2 يتناوبون على ركوب البعير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وعلي وأبي مرثد يتعاقبون بعيرا واحدا. فلما جاءت نوبة الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله اركب ونحن نمشي. قال: لستما بأنشط مني أو بأقوى مني أو أجلد مني، ولستما بأحرص مني على الأجر. وهذا فيه درس من الرسول صلى الله عليه وسلم للداعية، أن يكون هو المبادر إلى الفعل وإلى العطاء. خرجت قريش بعدما استنفرهم أبو سفيان لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا في 950 فارسة، كلهم قد استعد لمواجهة الحرب، يعني خرجوا استعداد حرب وليس مثل ما خرج الرسول لرد العير، ومعهم 70 فرسة، وكذلك من الإبل معهم 700 بعير. إذن هم 950 معهم 70 فرسا وسبعمائة بعير. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن القافلة قد أخذت منحا آخر ونجت، وأن كفار قريش قد أقبلوا، علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن المواجهة قد تحصل بين الفريقين، فقال: شيروا علي أيها الناس. فتكلم أبو بكر أحسن، أي رغب النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه من نفسه أننا معك وكذا، ثم تكلم عمر فأحسن، ثم تكلم المقداد فأحسن، ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس، يقصد الأنصار. فقال سعد بن معاذ: أو تعنينا يا رسول الله؟ لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم أكد على الأنصار في الاستشارة؟ لأن العقد الذي بينه وبينهم أن يحموا منه، أن يحموا رسول الله مما يحموا منه نساءهم وأموالهم داخل المدينة، ولم يكن بينه وبينهم عهد وعقد أن يدافعوا عن خارج المدينة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يحرجهم، يجعلهم يخوضون حربا ليست بينهم وبينه بها عهد، وهذا من وفائه صلى الله عليه وسلم. فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله، صل حبال من شئت واقطع حبال من شئت، فإن صدق عند اللقاء صبر في الحرب، والله لو خضت بنا هذا البحر الخضم لخذناه معك. وقال المقداد: اذهب فقاتل، فلا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينك غدا منا ما تقر به عينك، لا نقول كما قال بنو إسرائيل: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتل إن معكم مقاتلون. وهذه ميزة للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في هذا الموطن الشريف، في قولهم هذا القول العظيم. لاحظ، هم لم يخرجوا لقتال ولم يستعدوا لقتال، ولم يخرج كل الصحابة الذين في المدينة، ولم يتهيئوا بخيلهم وإبلهم، ومع ذلك واجهوا الحرب كقدر، الآن تواجههم الحرب وخصمهم معه 950 فارسة ومعهم 700 بعير ومعهم 70 فرسة، لا مقابلة بين الفريقين. ما الذي قال الصحابة؟ اذهب أنت وربك فقاتل إن معكم مقاتل. هنا تعرف فضل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. ماذا قال أصحاب موسى؟ اذهب أنت وربك. من الذي قال هذا القول من صحابة موسى؟ هم الذين رأوا مهلك فرعون، وهم الذين رأوا شقاق البحر، وهم الذين رأوا تنزل المن والسلوى، وهم الذين رأوا الآيات كثيرة، 9 آيات بينات في مصر. يقول اذهب أنت وربك فقاتل. ماذا قال أصحاب موسى عيسى؟ هل يستطيع ربك، لاحظ، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. هل قال الصحابة مثل ذلك؟ مثل ذلك؟ أبدا. حينما يقول العلماء ما كان ولا يكون في أصحاب الأنبياء مثل رسول الله، مثل أصحاب رسول الله، فاعرف قدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم قد بلغوا مبلغا لم يبلغه أصحاب نبي فيما مضى. فينبغي أن يعرف المسلم أصحاب فضل أصحاب وقدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كفار قريش لما علموا أن القافلة قد حماها الله سبحانه وتعالى وقد نجاها، وعلموا أن المواجهة حاصلة، قال الأخنس بن شريف لقوم بني زهرة: يا قوم اجعلوها في، أي الجبن، وارجعوا إلى قومكم، ارجعوا إلى بلادكم، قد خرجتم تريدون أموالكم وتحصنوها، قد حصنها الله، ارجعوا واجعلوها بي إن أنا الجبان، وهو راي عاقل. فرجعوا، فلما انتهت المعركة ودارت الدار على قريش عظموه لهذا الرأي، فكانوا لا يخالفونه لأن رأيه كان سليما في هذا الموطن. سار القوم أي الصحابة رضي الله عنهم حتى نزلوا بدرا، وسار كفار قريش حتى أقبلوا على بدر. نزل الرسول صلى الله عليه وسلم عند أول الماء من بدر، وقبل أن يصل إلى مياه بدر، فأنزل الله في هذه الليلة مطرا عظيما، وهذا من آيات الله، كان على الصحابة بردا وسلاما، ثبت به أقدامهم ومهد لهم الأرض وتطهروا به وشربوا منه، وكان على الكافرين عذابا زلقا فمنعهم من التقدم. ثم لما صار من الغد تقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مياه بدر، فلما نزل بالمنزل وأمر الصحابة أن ينزلوا، قال له حباب بن المنذر: يا رسول الله، أهذا المنزل الذي نزلته أهو الحرب والمكيدة أم منزل أنزلك الله إياه؟ فقال: لا، بل هو الحرب والمكيدة. قال: يا رسول الله، ما هذا بمنزل؟ فلنتقدم ولننزح آبار بدر ثم يكون معنا الماء ولا يكون مع قريش الماء، وهذا نعم الرأي. فأيد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الرأي الجميل من الحباب بن المنذر، ثم انتقلوا ونزحوا القلوب من بدر وكان معه الماء وليس مع خصمهم الماء. في ليلة المعركة أنزل الله سبحانه وتعالى النعاس على الصحابة رضي الله عنهم، وهذه آية من آيات الله، أن يكونوا ينتظروا معركة فاصلة وهم 300 رجل وماهم 900 رجل ثم يصيبهم النعاس، لا شك أن هذه آية. ويقولون النوم في الجهاد من آيات الله وكرامة من الرحمن، والنوم في الصلاة من الشيطان، النوم في الصلاة من الشيطان، والنوم في الجهاد أمنة من الله فهو من الله سبحانه وتعالى. قال علي بن أبي طالب: لقد رأيتنا ليلة المعركة وكلنا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه بات يصلي ويدعو ربه. في هذه الأثناء وكفار قريش يتهيئون، جاء إماء بن رحضة الغفاري وأرسل إلى قريش بالجزر أي بالإبل ليذبحوها، وقال لهم: إن أردتم رجالا وسلاحا فلدينا الرجال والسلاح. فقالوا: ليس بنا حاجة إلى سلاحك ومتاعك، فإن كنا نقاتل محمدا وأصحابه فلسنا بحاجة إليك، فإن فينا من القوة والمناعة ما يكفي، وإن كنا نقاتل، لاحظ الفرق، وإن كنا نقاتل كما يزعم محمدا أن نقاتل الله، نقاتل صف فيها الله، فمن يقف أمام الله؟ وهو كافر يقول هذا القول. إن كنا نقاتل محمدا وقومه فنحن نقاتل بشر مثلنا سننتصر، أما إن كنا نقاتل مع الله سبحانه وتعالى فمن ذا الذي ينتصر مع الله؟ وفعلا كان هذا الحق. لما صار يوم السابع عشر من رمضان وهو اليوم الذي ابتدأت فيه المعركة يعني في ليلتها وقبلها بيوم أو يومين، اقترح سعد بن معاذ رضي الله عنه أن ينصبوا للرسول صلى الله عليه وسلم عريشا يكون فيه ويحمى فيه صلى الله عليه وسلم ويتعبدوا لربه إلى أن تكون المعركة، فاستحسن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. وبينما هم كذلك أمر الكفار قريش عمير بن وهب الجمحي أن ينظر خبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكم هم، أن ينظر القوم ويحذزهم كم هم، فدار ثم نظر فقال يا قوم هم ما بين 300 يزيدون أو ينقصون، ثم قال أخشى أن يكون فيها أن يكون لهم كمين أو مدد، ثم قال سأنظر، فذهب ورجع ثم قال ليس لهم كمين ولا مدد، ثم قال يا قوم والله لقد رأيت الموت يقطر من نواضح إبلهم، فوالله لن يقتل منا رجل منهم رجل إلا قتلوا منا مثله، فما في الحياة خير إن قتل منا مثلهم، إن قتل منا 300 مقابل 300 فلا خير في الحياة. قال والله هؤلاء قوم ليس لهم مناعة إلا سيوفهم، يعني لن يستسلموا بسهولة، سيقاتلون قتال الأبطال، فارجعوا. فلم يسمعوا كلامه، فقام حكيم ابن حزام فانطلق، ثم أتى إلى ربيعة عتبة بن ربيعة وقال له أنت سيد قريش وأنت المطاع فيها، واحمل حمالة وليك ابن الحضرمي لأنه قتل، فتكفل بديته وبجريرته وليرجع القوم إلى مكة فقد حفظت أموالهم وقوافلهم وعيرهم، ووالله يعني معنى كلام إن انتهت هذه المعركة إنك لا تستطيع أن تنظر غدا قاتل ابن عمك وقاتل أخيك وكذا وكذا، فإن فحذره مغبة هذه المعركة، فاستحسن الرأي وقال علي دية ابن الحضرمي لأنه مولاه. ثم قال ولكن ائت ابن الحنظلية أي أبا جهل فإنه هو الذي يعني ينشر في الناس هذا الشر، فلما أتاه أي حكيم وقال له إن عتبة بن ربيعة يرى كذا ويرى كذا وأن نرجع بالناس وأن لا نعرض الناس للجهاد والذبح والقتل، فقال لقد انتفخ سحره يعني خاف من النبي صلى الله عليه وسلم رأى محمدا وأصحابه، والله لا نرجع حتى نذبح الجزور وتغني فينا القيام وتعزف علينا المعازف ونجلس في بدر ويعلم الناس من نحن حتى يهابوننا، فأصر على أن يقيم في بدر 3 تنحر فيها الجزر وتوكل فيها اللحوم وتشرب فيها الخمور وتغني فيها القيام. فلما ثم أمر أبو جهل عامر الحضرمي أن يصيح ويستغيث طلبا لقوادي صاحبه، فكشف عن عورته وصاح وعمراه وعمراه، فانشغلت الناس بالحرب وذهب ما كان يريده حكيم بن حسام. حينئذ تهيأت الصفوف للقتال وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في صف صفوف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهيأهم لمواجهة وبداية هذه المعركة، ولأن أحداث هذه المعركة قد تطول لا يمكن أن نستقصيها في هذه الحلقة، فيكون استكمال الحديث عن معركة بدر إن شاء الله في الأسبوع القادم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهؤلاء وأن يجمعنا بهم لمحبتنا بهؤلاء الصحب الكرام الذين أثنى الله عليهم وقال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت أو قد غفر لكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وأن يغفر ذنوبنا بمحبتنا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا ووالدينا ووالديكم والسامعين في زمرتهم إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على محمد.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إن الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا.